قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ما تفسير آيات من سورة البقرة والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، أي عن شيء مخصوص من أحكام الحيض، وهو إتيان النساء في الحيض. فهذا صرنا إليه لأن سائر الآية يبينه، فأحيانا يكون السؤال مجملا غامضا تفسره الإجابة عليه، كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سألوه عن ربنا، عن أي شيء من شؤون ربنا سأل العباد؟ هل سألوه عن رحمة الله؟ هل سألوه عن قدرة الله؟ هل سألوه عن أين الله؟ كل ذلك غير واضح من السؤال. فقوله إذا سألك عبادي عني غير محدد السؤال بالضبط الذي سألوه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أفاده الجواب، وهو قوله فإني قريب، ففيه دليل على أنهم إنما سألوه عن القرب أو البعد، كأنهم سألوا قائلين: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ قال تعالى فإني قريب. فأحيانا يكون السؤال من صدره غير واضح غير محدد، ولكن يبين وجهه الجواب. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض، أي عن إتيان النساء في المحيض، قل هو أذن، قل هو أذن. ويسألون، فهذا المتعين، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا والمحيض علامة بلوغ للفتاة، فالفتاة تبلغ إذا حاضت بالاتفاق، والمحيض له ابتداء وله انتهاء. بداياته دفعة الدم ذات اللون الأسود، جزاك الله خير، القريب إلى السواد ذو الرائحة الكريهة، ذو الرائحة الكريهة، هذه بدايته دفعة الدم، ونهايته انتهاء مدة زمنه المصاحبة بالجفوف، أي انقطاع الدم، وأن المكان يكون جافا، أو برؤية القصة البيضاء بعد انتهاء زمن المحيض. والإرهاصات التي تكون قبله، أي قبل نزول دفعة الدم، أو بعده، أي بعد انتهاء زمنه ورؤية القصة البيضاء، لا اعتبار لها، لا اعتبار لها ولا تأثير لها، يا بني اجلس، لا اعتبار لها ولا تأثير لها، لا على صلاة ولا على صيام ولا على غشيان. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. السنة تبين القرآن، ولولا بيان السنة للقرآن في هذا المقام لصرنا إلى ما صار إليه اليهود. فاليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة طردوها من البيت، لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها ولم يناموا معها في فراش، اعتزلوها تمام الاعتزال. فالآية بظاهرها قد تفيد هذا المعنى، فاعتزلوا النساء في المحيط، لكن بينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالاعتزال اعتزال الجماع. أما المباشرة من فوق الإزار فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، والنوم مع الحائط في فراش واحد كان النبي يفعله، وكان النبي يدني رأسه من المسجد إلى حجر عائشة تمشطه وهي حائض، وكان يتعرق العرق من ورائها وهي حائض عليه الصلاة والسلام. فإذن المراد بالاعتزال هنا اعتزال مخصوص وهو اعتزال الجماع، أما ما وراء ذلك فمباح، وقد قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فدوما وكأصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضح القرآن توضح الكتاب العزيز. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض أي في زمن الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن أي لا تقربوهن بجماع حتى يطهرن أي يرين الطهر. فإذا تطهرن فأتوهن أي فإذا اغتسلن فأتوهن. وهذا مستند الجمهور القائلين بأن المرأة إذا رأت الطهر ولم تغتسل لا يجوز غشيانها إلا إذا اغتسلت، لأن الله قال ولا تقربهن حتى يطهرن، ثم بين متى الإتيان قال فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وفي هذا رد على القائلين بأنه يجوز الإتيان قبل الاغتسال إذا رأت الطهر. قال تعالى فأتهن من حيث أمركم الله، وكما قال ابن عباس في صمام واحد قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالآية انتظمت طهارة الظاهر وطهارة الباطن. طهارة الباطن بقوله تعالى إن الله يحب التوابين، فالتوبة والاستغفار يطهران القلب ويزيلان الوسخ الذي على القلب والران الذي على القلب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. فالاستغفار يزيل الوسخ الذي على القلب، ويحب المتطهرين، وهذا في الوضوء والاغتسال الشرعيين، وهذا في الوضوء والاغتسال الشرعيين. فإذا ديننا فيه حث على طهارة الظاهر وعلى طهارة الباطن. وفي قول الله تعالى في مطالع سورة المدثر وثيابك فطهر وجهان للعلماء في هذا الصدد يحملان هذا المعنى. فالقول الأول وثيابك فطهر، طهر ثيابك من الأوساخ والقاذورات التي تصيبها. والقول الثاني وثيابك فطهر، المراد طهر قلبك من المآثم وطهر عرضك أيضا، ولا تتلوث بغدر ولا بخيانة ولا بعصيان، كما قال القائل فإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست، فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. كذا قال القائل فإني بحمد الله لا ثوب غادر فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. فكانوا يقولون للوفي بالعهد، للمؤدي للحقوق الآلية، للذي لا يظلم، للذي لا يقتل، الذي لا يعصي، يقولون عنه طاهر الثياب. فالآية انتظمت المعنيين عند جمهور المفسرين، فأرجع قائلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهاتان صفتان علينا بالحرص عليهما، التوبة المتمثلة في الاستغفار والرجوع إلى الله، وكذلك الوضوء والاغتسال الشرعيين. فالله يحب من هذه صفتهما، يحب منك أن تستغفر ويحب منك أن تكون على وضوء. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وقال إذا توضأ الشخص فغسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء إذا غسل وجهه، خرجت خطايا عينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء الحديث. فالوضوء مع أنه عمل يسير لكنه كفارة من الكفارات، مجرد الوضوء كفارة من الكفارات، فعلينا به قدر استطاعتنا. في الآية إثبات صفة الحب لله، فالله سبحانه وتعالى يحب ويبغض ويكره ويعجب ويضحك وغير ذلك من الصفات. ففي رد على جماهير الأشاعرة الذين ينفون هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى. وقد وقع الإمام النووي عفى الله عنه وغفر الله له، والإمام ابن حجر عفى الله عنه وغفر له، وكذلك الإمام القرطبي عفى الله عنه وغفر له ورحمه في شيء من أقوال الأشاعرة فجانبوا الصواب. فليتقي الذي يقرأ شرح النووي لمسلم وشرح الحافظ ابن حجر للبخاري، يتقي هذين الأمرين، التوسع في الصفات، عفوا يتقي الكلام في الصفات والتوسع في التصوفات. فالخللان موجودان في شرح الحافظين النووي وابن حجر، أخطأنا أحيانا في التصوفات، توسع في الكرامات ونحو ذلك، وكذلك أخطاء في الصفات إذ ينفون عددا منها. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. كلمة أن اشتهر عند الكثيرين أن معناها كيف، ولكن من المحررين كالطبري رحمه الله تعالى بيّن أن معناها من أي وجه شئتم. وكما قال المفسرون ها هنا مقبلة أو مدبرة ما دام في صمام واحد. وقال ابن عباس: وهل الحرث إلا موطن الزرع؟ فلا يستدل بها على الإتيان في الدبر، إنما كما قال تعالى: نسأكم حرث لكم، فالحرث والمكان الذي إذا وضعت فيه شيء أنبت وأثمر، فهذا هو المحل من المرأة الذي هو موطن خروج الولد، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا قول الجمهور من المفسرين. أما الدبر فليس بموطن للحرث ولا يقال عنه حرث حينئذ. ولذلك جاءت النصوص متوالية ومتتابعة في النهي عن هذا الفعل القبيح، وهو كبيرة من الكبائر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أحاديث تحسن بمجموع طرقها: ملعون من أتى امرأة في دبرها. قال تعالى: واتقوا الله وقدموا لأنفسكم. ومعنى قدموا لأنفسكم يؤيد المعنى الأول. قيل: قدموا لأنفسكم، أي افعلوا ما يكون سببا في الإنجاب، إنجاب الأولاد الذين يكونون ذخرا لكم بإذن الله تعالى. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. ثم قال جل ذكره: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا اليمين بالله مقويا لآرائكم التي اتخذتموها. فمثلا قد يقول قائل، قد يكره قائل وصل رحمه أو بعض أرحامه فيقول: أقسم بالله لن أصل أرحامي. فإذا جئت تخاطبه تقول: لا يخت على سر رحمك، يقول: أنا حلفت. فيجعل اليمين بالله معززا ومقويا لرأيه الذي ذهب إليه، يعني يتقوى في الامتناع بماذا؟ باليمين الذي صدر منه. فمعنى قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة، العرضة الشدة، يعني لا تجعلوا الله، يعني لا تجعلوا اليمين بالله مقويا لآرائكم التي اتخذتموها. تقول للشخص: تصدق، قل: لا أنا حلفت لا أتصدق. تقول للشخص: بر والديك، يقول: لا أنا حلفت لا أبر والدي. فيجعل اليمين بالله مقويا لرأيه الذي اختاره، فالله نهانا عن ذلك. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأفعل الذي هو خير وأكفر عن يميني. فعلى ذلك إذا حلفت يمينا على شيء وبدا لك غيرها عليك أن تكفر عن يمينك وتفعل الذي هو خير. فالكفارة مزيلة للحنث، مزيلة للإثم إن شاء الله تعالى. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يقول لك شخص افعل بر، تصدق، ساهم في مسجد، لا تقل أنا حلفت ألا أفعل، فهذا من معنى أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يقول لك تدخل يا أخي تعالى، تدخل بيني وبين فلان للإصلاح، تقول له أنا حلفت لا أتدخل بينكم للإصلاح أو لا أصلح بين أحد. فجوابك لا تجعل الله عز وجل، لا تجعل اليمين بالله مقويا لرأيك الذي اخترته وذهبت إليه من القطيعة، والله أعلم. هذا، والبعض قد يفهم من معنى الآية الكريمة أننا لا نكثر الأيمان، لا نعرض اسم الله للأيمان كثيرا، وهذا وجه وإن كان واردا، لكن الأكثرون على الوجه الأول. وما يؤيد الوجه الثاني أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تطع كل حلاف مهين، فالحلاف كثير الحلف، ففي هذا ذم لكثرة الحلف. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، تقدمت صور اللغو الثلاثة، فاللغو له صور ثلاثة. الصورة الأولى من صور اللغو أن تقول لا والله وبلا والله، تفضل لا والله شكرا، وبعد ذلك يصر عليك فتذهب معه. فقولك لا والله شكرا ليست عقيدا لليمين، إنما هي لفظة جرت على اللسان دون عزم أكيد عليها. فهذا لغو اليمين عند جماهير العلماء. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تفسير لغو اليمين هو قول الرجل لا والله وبلا والله. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني في تفسير لغو اليمين، فيمين المخطئ تقسم بالله أن المقبل عن بعد هو زيد، فإذا وصل وجدته عمرا، أخطأ بصرك في التشخيص، فهذا داخل في لغو اليمين عند فريق من أهل العلم. والثالث، الوجه الثالث من وجوه صور لغو اليمين، يمين الناس. يقول لك أنت أكلت بالأمس سمكا، قل لا والله يا أخي أنا ما أكلت، تبحلف والله ما أكلت، لكنك ذاهل تماما وعقلك غير ضابط تماما، فحينئذ لا تؤاخذ إذا تذكرت. فهي ثلاث صور، قول الرجل لا والله بلا والله، يمين الناس، يمين المخطئ. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قد تقدم الكلام على أن أفعال القلوب منها أفعال يؤاخذ عليها الشخص وأفعال لا يؤاخذ عليها الشخص. أفعال تمر على القلب عابرة لا يؤاخذ عليها الشخص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وأشياء يؤاخذ عليها الشخص من أعمال القلب كالحسد، فالحسد محله القلب، ومع ذلك الحاسد مذموم ومؤاخذ. وأيضا أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصرمنها مصبحين، أخذوا بنواياهم السيئة، فطاف على جنتهم طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا فما بال المقتول يا رسول الله؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فالحرص ولد له إثما والعياذ بالله. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فأوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أما قوله جل ذكره للذين يؤلون، فمعنى يؤلون يحلفون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الآية هذه أو الآيتان هاتان في مسألة الإيلاء، وهي مسألة مشهورة من مسائل الفقه. فالإيلاء الحلف، الإيلاء الحلف، ومنه قوله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أي ولا يحلف. الذين يؤلون أي يحلفون. ومن هذا المعنى قول القائل في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قليل الألاية حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برته، يعني إن صدر منه اليمين بر في يمينه ولم يحنث في يمينه. فقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فيه مقدر، أي الذين يحلفون على ألا يقربوا أزواجهم مدة زمنية أطول من أربعة أشهر ليعلموا أن أقصى مدة هي أربعة أشهر. فالذي يقول مثلا أقسم بالله ألا أقرب زوجتي لمدة سنة، يقال له تعالى أعلم أقصى مدة مسموح لك بها أربعة أشهر، بعدها إما أن تجبر على المراجعة، تجبر على أن تراجعها بالجماع، وإما أن تحبس. ومن الفقهاء من قال وهم قلة إذا مرت الأربعة أشهر ولم يراجع طلقت منه، لكن هذا القول قول لا أراه راجحا والله أعلم. إنما الحاكم المسلم يتدخل، يلزمه إما أن يراجع زوجته بالغشيان، وإما أن يسجن، وإما أن يجبره على الطلاق للضرر أخذا من الرأي الأخير والله أعلم. فهذا معنى قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم، أي الذين يحلفون ألا يقربوا نساءهم مددا زمنية طويلة، يقال لهم أقصى مدة يسمح لكم بها انتظار أربعة أشهر، بعد هذه الأربعة أشهر على ما سمعتم إما أن تحبس أو تجبر على المراجعة، وإما أن تجبر على الطلاق إذ لا ضرر ولا ضرار. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن أقصى مدة زمنية يتخلفها الشخص عن زوجته استحبابا أربعة أشهر، أربعة أشهر. وأورده أثرا لعمر في هذا الصدد رضي الله عنه، وإن كان في سنده مقال في هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه مر يتفقد أحوال المسلمين ليلا فرأى امرأة في خدرها أو في بيتها تقول في ليلة مظلمة تطاول هذا الليل وسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحركت من هذا السرير جوانبه، إلى آخر الأبيات. فرجع إلى حفصة قائلا يا حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت أربعة أشهر أو ستة أشهر. قال لا أحبس أحد من الجيوش أكثر من هذا. لكن سنده في مقال، لكن يستأنس بالآية الكريمة للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فوا فإن الله غفور رحيم، إن رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فقولوا إن عزموا رد الأمر إلى المطلق، لكن أخذ بعض العلماء أنه يلزم بأن يعزم الطلاق أو يفيء، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وللله أحكام أخرى للإيلاء، أحكام أخرى تأتي في محلها إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. معنا بعض الأسئلة، ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلازم الكلام على ما يسمونه مسودة الدستور المصري المطروحة للاستفتاء عليها أو التي تجهز للاستفتاء عليها، فأقول وبالله تعالى التوفيق إن هذه المسودة، مسودة الدستور المصري، مسودة مليئة بالضلالات ومليئة بالأباطيل والعياذ بالله، وهي أشبه ما يكون بالياسق الذي وضعه جنكس خان التتاري كي يحكم به الناس. فقد وضع جنكس خان التتاري كتابا سماه الياسق ملفقا من الشريعة الإسلامية والشريعة اليهودية والشريعة النصرانية والهوى، والهوى الذي هوى وجعله شرعا يحكم به الناس، فحكم الناس في زمنه بكفره وضلاله. فهذا الدستور المصري أو مسودة الدستور المصري مسودة، الأولاد شغلون الأولاد، فمسودة الدستور المصري هذه مسودة مطلعها عياذا بالله الشر والضلال، وفي ثناياها ضلال بعد ضلال بعد ضلال، فيها ظلمات بعضها فوق بعض. وبيان ذلك بشيء من الإيجاز السريع جدا، المسودة مصدرة في أول مادة من موادها بأن جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وأن نظامها ديمقراطي، وأن نظامها ديمقراطي. بغض النظر عن الجزئيات الصغيرة لن نكتب تعقبا دقيقا على كل كلمة فيها، حتى اصطلاح الجمهورية لو أريد أن أعرج عليه الآن، واصطلاح ذات سيادة ينبغي أن يضاف إليها قابلة للاتحاد مع غيرها، لكن كل هذا لا أعرج عليه، إنما التعويل الأول على المادة الأولى في قوله نظامها ديمقراطي. والنظام الديمقراطي هو الكفر بعينه، لأن الديمقراطية كنظام معناها أن الشعب يحكم نفسه بالشرعة التي هواها، فإذا هوى الكفر حكم نفسه بالكفر، وإذا هوى الإسلام حكم نفسه بالإسلام، وإذا هوى الإلحاد حكم نفسه بالإلحاد، وإذا هوى شيئا ملفقا حكم نفسه بالشيء الملفق الذي يتفق عليه الشعب. ليس المرد فيها إلى قول الله ولا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، هذا في النظام الديمقراطي. ثم إنها مصدرة إلينا من الغرب، والغرب الكافر كما قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وقال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالديمقراطية كتوصيف هي اتباع أهواء الشعوب، ونحن كمسلمين عبيد لله لا نتقدم ولا نخطو خطوة إلا إذا نظرنا إلى أمر الله وأمر رسوله، إذا أمرنا الله أتمرنا، إذا نهانا الله انتهينا. أما الديمقراطية فليست كذلك أبدا، ولقد قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ثم إنها كاصطلاح اصطلاح أعجمي، وهم نصوا في المادة الثانية من الدستور على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية، وهم أول من خالفوا هذا البند بتسميتهم الديمقراطية، فقال بعضهم إن معناها الشورى، فقيل لا، طيب أثبت كلمة الشورى، أثبت كلمة الشورى مكان الديمقراطية، ثم أن الشورى في شرعنا ليست مطلقة، فإذا كان الله سبحانه حرم الخمر فهل لي ولك أن نتشاور نشرب الخمر أو لا نشربها؟ ليس لنا ذلك. فالشورى حتى الشورى في شرعنا شورى مقيدة بالذي أبيح لنا أن نتشاور فيه، أما إذا قضى الله ورسوله أمرا في مسألة من المسائل فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذه المادة الأولى. في ثنايا المادة الأولى كلمات أخرى لا أعرج عليها كثيرا مع بطلانها، ومن هذه الكلمات أن مصر تعتز بانتمائها لحوض النيل وللقارة الإفريقية والقارة الأسيوية، وكل هذا كلام تافه تالف، إنما نعتز بديننا ونعتز بإسلامنا، لا تجمعنا عصبية على حوض النيل ولا على دول آسيا ولا أفريقيا، فكل هذا من العبث الذي وضعه العابثون. إضافة إلى ذلك فالمادة الثانية مطلعها حسن، وهي أن الإسلام دين الدولة، وأن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية، وهذا صنيع حسن. أما ما وراء ذلك فهو ضلال وانسلاق من حيث لا يشعر الناس، إذ قالوا وأتوا بطلسم مجهول لديهم وهم فضلا عن غيرهم، قالوا مبادئ الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع. ما المراد بمبادئ يا قومي يا من وضعتم الدستور لا يعرفون؟ ما مرادكم بالمبادئ؟ احذفوا مبادئ، قولوا كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فصار خلاف طويل بينهم فريق يقول نكتب مبادئ وفريق يقول نكتب أحكام، وأصر الطغاة البغاة المارقون على أن تثبت كلمتهم ويكتبوا مبادئ، وحاول الآخرون أن يأتوا بشيء فوضع في المادة 220 بعض الكلمات يقولون إنها تفسير للمبادئ. طيب إذا كانت تفسيرا للمبادئ لماذا ما حذفتم المبادئ وتركتموها؟ فهذا الخلل الناجم في المادة الثانية. في المادة الثالثة من هذه المواد، المادة الثالثة من هذه المواد، لا المادة الخامسة هي السيادة للشعب. في المادة الخامسة التي هي كل مادة عليها بعض التعقب وستصدر في كتيب قريب إن شاء الله، المادة الخامسة من هذا الدستور الملوث أن السيادة للشعب، أن السيادة إنما هي للشعب. السيادة للشعب هذه من أين أتت؟ لا نعرفها في شرعنا. الله سبحانه وتعالى إليه الحكم وإليه المنتهى في الأمور كلها، فكتبوا السيادة للشعب في المادة الخامسة يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وهو مصدر السلطات، هكذا قالوا، فإن الشعب مصدر السلطات. نحن عندنا كمسلم قالوا، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور، عندنا كمسلمين ليست السيادة للشعب أبدا، بل الشعب، قال الله سبحانه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وقليل من عبادي الشكور. فكونك تقول السيادة للشعب هو مصدر السلطات بغض النظر عن كتاب الله وبغض النظر عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه طامة من الطامات. لم أرى في ثنايا الدستور، وسيأتي تفصيل الكلام فيه بدقة، أن الجو العام الذي يكتنفه ليس هو نفعل لأن الله أمر وننتهي لأن الله نهى، ليس فيه نفعل لأن الرسول أمر ننتهي لأن الرسول نهى، هذه لهجة ليست موجودة في هذا الدستور الملوث. المادة الثالثة التي هي مبادئ شرائع النصارى المسيحيين واليهود، المصدر التشريعي عندهم، أقول هذا البند لم يكن موجودا في زمن الرسول أصلا، لم يكن موجودا، ويسعهم ما وسع أمثالهم في زمن رسول الله، فحتى كثير من النصارى اعترضوا عليه، قالوا عندهم في النصرانية الآن أن المرأة لا تطلق ولا ليس لزوجها أن يطلقها، كثير من النصارى أنفسهم يعترضون على هذا الباب ويقولون نريد تغييره، المرأة إذا طلقت إذا تزوجت عند النصارى لا يمكن أن تطلق أبد الآبدين ودهر الداهرين. طيب هم أن زوجك سيئا أو أنك سيئة إلا إذا زنت والعياذ بالله، إلا إذا زنت فيضطر أن يتهموها بالزنا أو أن تذهب هي تزني مع آخر حتى تصبح حلالا كي تطلق. فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، تعرضوا للأزهر وقالوا في طريقة تعيين شيخ الأزهر هو مستقل غير قابل للعزل. بأي دين نقول إن شخصا ما غير قابل للعزل؟ الخليفة نفسه إذا طرأ عليه ما يوجب العزل عزل، فكيف تجعل شيخ الأزهر غير قابل للعزل؟ فهذه بعض الأمور التي وجدت في هذا الدستور، وإلا المواد طويلة، وإن شاء الله عن قريب جدا نصدر كتيب في هذه المسألة ولماذا نرفض الدستور. فأشهد الله ثم أشهدكم على البراءة من هذا الدستور إلا ما كان فيه موافقا لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فهو دستور ملوث ومن أسوأ الدساتير التي وضعت في تاريخ مصر، يعني من أسوأ الدساتير التي وضعت في تاريخ مصر هذا الدستور، بل على ما ذكر البعض الذين اطلعوا على الدساتير في زمان حسن ابن مبارك هذا أسوأ منه بكثير، لأن في ثناياه أمور وضلالات تخول المرأة أن تكون كالرجل سواء بسواء، ومن ثم المرأة تستصدر قرارا بطلاقك وأنت في بيتك، تذهب للمأذون وتتخذ قرارها بتطليقك، وهذا كله من خلال الحرية. وفيه أيضا ما يسوغ الردة، الصاغوا في بنودهم ما يخول للشخص أن يعتقد المعتقد الذي يريده، فهذا يخول للشخص المسلم أن يرتد وأن يكون درزيا أو بوذيا على ما يشاء من الديانات. وعاود أشهد الله ثم أشهدكم أني بريء من هذا الدستور إلا ما كانت فيه من مادة توافق كتاب الله وتوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فهو مجمله كالياسق سواء بسواء، قريبا من الياسق سواء بسواء. هذا الذي ظهر لي. ومما يتأسف عليه أن الأحزاب التي انتخبها الناس واختاروها لكي تحكم شرع الله رضيت بمثل هذا اللوث في ثنايا الدستور، مع أن الغالبية لها. أتخيلوا أن يجري صراعا في اللجنة التأسيسية للدستور هذه التي اختاروها، ومن أدري من أي شيء اختاروها وعلى أي أساس اختاروها، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كانوا طرائق قددة، يصر المارقون فيهم على أن تثبت كلمة السيادة للشعب وتحذف كلمة السيادة لله، يصرون على ذلك غير الإصرار، وينفذ لهم مطلبهم والعياذ بالله تعالى، ويجعلونه أي الشعب مصدرا للسلطات. فنبرأ إلى الله من كل ذلك، ونسأل الله أن نموت على الإسلام وأن نحيا على الإسلام، اللهم آمين. فكان من الجدير بمن انتخبهم الناس لإقامة شريعة الله سبحانه وتعالى أن يتقوا الله في شعوبهم ويؤدوا الأمانة التي حملوها للناس، وإلا فهم خائنون لهذه الأمانات، وربي سائلهم عما استرعاهم وعما خولوه وعما تحملوا. والآن تجري من بعض الأحزاب ندوات في عدة أماكن في مصر، من أحزاب لكي يمرروا الدستور ويفلسفون الديمقراطية بفلسفات، وكل هذا أراه والعياذ بالله تضليلا للعباد. فنسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر بالإسلام قائمة وقاعدة، اللهم آمين. وهذا يحملنا على أن نهجر تلك الأحزاب التي ما حققت أي شيء لنا في ديننا، ما حقق لنا شيء للآن في ديننا، وما صدر قانون من أي حزب ولا أي نفعل لأن الله قال كذا، نترك لأن الله نهى عن كذا. وهذه صورة الدستور أمامكم لمن شاء أن يطلع عليها، وإن شاء الله على القريب العاجل جدا بإذن الله ستخرج رسالة تفصيلية في هذا الباب، ومنشور موجز في هذا الباب لمن أراد الإطلاع عليه إن شاء الله. هل تجوز الصدقة عن الميت القريب وغير القريب؟ نعم تجوز، إذ لا مانع من ذلك. يقول: تزوجت فتاة وكان وكيلها خالها، علما بأن أباها ميت ولها ثلاث إخوة كانوا مسافرين وعمها عايش، والفتاة الآن عندها ثلاثة أولاد، ولم يكن الأهل بعلم أنه لابد أن يكون الوكيل العم أو ابن العم، هل عقد زواجه باطل؟ إذا كان إخوانها الذين في الخارج أقروا هذا الزواج وقالوا للخال زوجها أنت، فهم أولى من الأعمام، فإذا وكلوا الخال فالوكالة جائزة ولا داعي للوسوسة، والله أعلم. أما إذا كان إخوانها رافضون وعمها رافض وكل العصابات رافضون، فلينظر في العقد وسلامته. فعلى الأخ صاحب السؤال أن يواصل الاتصال لعل الله أن يصلح. يقول: ما حكم الزغاريد للنساء؟ زغاريد في الأفراح. أقول وبالله التوفيق: الحديث الذي ورد في هذا الصدد واستدل به البعض على تحريمها وهو حديث صوتان ملونان، صوت نغمة عند فرحة أو رنة عند مصيبة، الحديث سنده في ضعف ومقال، فلذا خلى الباب من نصوص خاصة فيه، ولم يعد هناك إلا النصوص العامة. فإذا كانت الزغاريد بين النساء بعيدا عن الرجال فلا مانع منها، أما إذا كانت الزغاريد تفتن رجالا وقريبة من الرجال فالله لا يحب الفساد، والله أعلم. السائل أنه من كفر الشيخ ويسكن في المنصورة للدراسة، هل يقصر في المنصورة ويجمع؟ مع العلم أنه يجلس أسبوعا وينزل أجازة. لا، بل عليك أن تتمها هنا وفي بلدك، فلك الآن داران إقامة، دار إقامة بالمنصورة ودار إقامة بكفر الشيخ، فأتمم الصلاة فيهما ولا تجمع، والله تعالى أعلى وأعلم. ممكن تكتب سؤالك في ورقة اتباع للنظام، لأن هؤلاء لهم حق، هؤلاء لهم حق. معليش. هل يجوز سفر المرأة للحج لامرأة كبيرة في السن؟ إذا كانت مع رفقة أمينة فالجمهور يجوزون حجة الفريضة لها مع الرفقة الآمنة. هل تزوج الرسول عائشة عمرها 14 سنة؟ كلا، بل 6 سنين، وبنى أبيها وبنت 9 سنين. يقول هذا الدستور مرحلة انتقالية أفضل من أن يوضع دستور علماني أو ليبرالي كافر. الله يقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ويقول في كتابه الكريم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. والله سبحانه وتعالى يقول واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فأنصح من سولت له نفسه أن يدافع عن هذا الدستور وحذره من عذاب الله، وحذره والله من عذاب الله، لأن الدستور مليء بالأباطيل ومليء بالضلالات. فليس معنى أننا نحب أشخاصا أننا نقر باطلا، أبدا أبدا معاذ الله. فكل من يتكلم، إما أن يتكلم بعلم فإن الله سائله، أو يمسك، لأن قد تكلم بعاطفة لنصرة قوم أو لنصرة حزب أو لنصرة صديق بسببها تعذب وتأثم. إما أن تتكلم بعلم ويقين أو أنك تمسك. وما ضرك أن تقول إننا نسعى لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى ونريد كتاب الله وسنة رسول الله. وأنا أنصح الإخوة، أنصح إخواني بالاطلاع على في صفحات النت أو على الهاتف المحمول المستحدث الكبير هذا اللي يسموه أيباد، بالاطلاع على اضرب مادة نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ترى كيف أن النظام كله بقال الله قال رسول الله. حتى أي بند يتأتى يقولون يشك فيه، خلك ما لم يخالف كتاب الله وما لم يخالف سنة رسول الله. إذا كان الشيعة الإيرانيون، الشيعة نفسهم كاتبين في دساتيرهم إن أي شيء يخالف الشريعة الإسلامية نرفضه. طبعا هم يقولون الشريعة الإسلامية بمفهومهم هم، لكن إذا كانوا قد جاروا بما عندهم، جاروا بمذاهبهم، فلما نحن نتوارى ونقول مصر نظامها ديمقراطي؟ لماذا؟ ما الحامل لنا على هذا؟ ولماذا يصدر هذا في أول مادة في الدستور؟ يعني أول مادة في الدستور تقول فيها إن مصر نظامها ديمقراطي. اسأل الفلاح العامي، يا عمي الحاج تعرف ديمقراطي يعني إيه؟ يقول لك ما أعرفش. طب على أي شيء أنت استفتى؟ يقول لك يا ابن نعرف كتاب ربنا وسنة نبينا، هذا الذي يقوله، والله أعلم. عليكم السلام، جزاك الله خيرا إن شاء الله. يقول الأخ السائل رجل طلق زوجته مرتين ثم بعد ذلك ذهبت إلى بيت أبيها مغضبة، ثم قابل زوجها أخاها قال له أريد زوجتي بعد تطليقتين مضتا، أريد زوجتي وولدي. فقال له أخوها هي لا تريدك، قال أبلغها أنها طالق. إذا كانت حصلت مراجعة بعد التطليقة الثانية فهذه المراجعة بهذه التطليقة الأخيرة تعتبر 3 تطليقات ولا تحل له. أما إذا لم تكن حصلت مراجعة بينهما فمن العلماء من يقول إن التطليقتين اللتين ليست بينهما مراجعة تحتسب واحدة، والله أعلم. يقول الأخ السائل قد أشكل علي شيء، قرأت في نيل الأوتار في لحوم الإبل قال الإمام الشوكاني بوجوب الوضوء مما مست النار، وعاد هذا القول لكثير من الصحابة، ثم قرأت فيما يستحب لأجله فنقل عدم وجوب الوضوء مما مست النار، وعاد هذا القول لكثيرين من الصحابة، لعلك التبست عليك القراءة. لكن على أي حال الوضوء مما مست النار منسوخ، فإن النبي عليه السلام كان في يده كتف شاة يأكل منها، فأقيمت الصلاة فدخل في الصلاة ولم يتوضأ، فهذا دال على نسخ الوضوء مما مست النار. يقول أما لحوم الإبل فالنزاع فيها قائم، والأظهر الأتبع للحديث أنك تتوضأ منها، والله أعلم. قوله سبحانه في شأن الجن وقولهم وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، هل صح عن رسول الله أنه فسر قعود الجن أنهم واحدا فوق واحد؟ نعم مضمونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، يعني الملائكة تعمل تضرب بيديها على جانبيها كذا، فيحدث ضربها صوتا كأنك تضرب بسلسلة على حجر أملس. فيقول أهل كل سماء التي تليها: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: الحق، وهو العلي الكبير. فيصل الخبر إلى سماء الدنيا فيتحدث أهلها، تتحدث الملائكة في العنان في سماء الدنيا بالأمر الذي قضاه الله. وهناك مسترق السمع من الجن، قال سفيان: بعضهم فوق بعض هكذا. فالذي أدرج كلمة بعضهم فوق بعض هو بعضهم فوق بعض هو سفيان أحد الرواة. فمسترق السمع بعضهم فوق بعض يتسمعون لما تقوله الملائكة، جلسوا مجالس مقاعد للسمع، فمنهم من يسمع الكلمة من الملائكة فيجري يخطفها ويجري كي يلقيها على فم الساحر أو على فم الكاهن، فيتبعه شهاب، قد يدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة فيحرقه، وقد يدركه الشهاب بعد أن ألقى الكلمة إلى فم الساحر فيأخذها الساحر ويكذب معها 100 كذبة. فإذا كذب في خبر قال: ألم أقل لكم إنه سيحصل في يوم كذا وكذا كذا وكذا، وقد كان، لكن لزاما أن يحترق الجن. يقول أحد شيوخ جبهة شورى العلماء والإخوة في تنظيم الجهاد وأنصار السنة، عفوا بقول اجتمع شيوخ، اجتمع بعض الشيوخ من جبهة شورى العلماء والإخوة في تنظيم الجهاد وأنصار السنة، فلماذا لم ينصحوا؟ نصحوا ولكننا ننتظر النتيجة. نصحوا كلنا، ما قصر أحد. قدمنا النصح ووعدنا بخير، فنسأل الله أن يكون هناك الخير، نسأل الله ذلك. فأنا منتظرون، نحن منتظرون فرج الله سبحانه. بارك الله فيكم. ما حكم بيع العطور للنساء؟ بيع العطور للنساء جائز، لا مانع منه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.